بسم الله الرحمن الرحيم. تتلخص مما ذكرنا أن القبول في العقود على أقسام، لأنه إما أن يكون التزاما بشيء من القابل كنقل مال عنه أو زوجية. إلى هنا تبين لنا أي من ألفاظ القبول يجوز تقديمه على الإيجاب، وأي منها يجوز تأخيره، وبناء عليه يمكن تقسيم ألفاظ القبول بحسب العقود إلى أقسام. القسم الأول: القبول الحاصل من المشتري بعد إيجاب البائع، أو القبول الحاصل من الزوج بعد إيجاب الزوجة. هذا القبول، قبول المشتري، هو عبارة عن الالتزام بنقل المال بالإضافة إلى كونه قبولا ورضا بما أوجبه الموجب، يعني هنا أمر زائد بالإضافة إلى الالتزام، يكون قبول ورضا بما أوجبه الموجب. وكذلك الزوج، فإنه بالإضافة إلى كونه يقبل إيجاب الزوجة أيضا يجعل نفسه زوجا لها، فهنا قبول وزيادة على القبول. القسم الثاني: أن يكون في القبول الرضا بالإيجاب فقط، رضا بالإيجاب فقط، كما في الرهن وكما في القرض، وهذا بيناه فيما سبق، يعني أنه ليس في قبول المرتهن أكثر من الرضا بإيجاب الراهن. وهكذا بالنسبة إلى الهبة وبالنسبة إلى القرض. الآن القسم الأول من القسمين، من هذين القسمين ينقسم أيضا إلى قسمين، لأن الالتزام بالشيء من القابل إما أن يكون مثل الالتزام الحاصل من الموجب، هذا مثاله مثل المصالحة، فإن كل طرف من أطراف المصالحة يعطي شيئا في مقابل شيء يصطلح عليه أو يصالح عليه. السلام عليكم. وإما أن يكون الالتزام من القابل أمرا مغايرا للموجب، لالتزام الموجب، مثل ماذا؟ مثل الاشتراء، الاشتراء عمل المشتري، وعمل المشتري متغاير عن عمل البائع، يختلف. الآن القسم الثاني من أقسام القبول، وهو ما لا يكون فيه إلا الرضا بالإيجاب. سلام ورحمة الله. هذا أيضا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يعتبر فيه قبول الأثر من المؤثر أو قبول الانفعال عن الفعل. وبعبارة أخرى لا بد أن يعتبر في هذا القبول عنوان المطاوعة، مثل الارتهان ومثل الاتهاب. الارتهان لا يتحقق، عنوان الارتهان، ما لم يتحقق الرهن، وهذا أخذناه فيما سبق. القسم الأخير أن يعتبر فيه الرضا بالإيجاب فقط، هذا مثل الوكالة والعارية. طبعا هناك فرق بين الارتهان والاتهاب وبين الوكالة. الارتهان، السلام ورحمة الله، مطاوع للرهن، معناه لا يكون ولا يتحقق إلا بعد الرهن. فلا يجوز تقديمه على الإيجاب. أما قبول الوكالة فما هو إلا رضا بما يفعله الوكيل، سواء كانت الوكالة قبلا أو كانت الوكالة بعدا. إذا اتضحت هذه الأقسام، إلى هنا قرأنا أقسام ست، قرأنا قسمين، القسم الأول انقسم إلى قسمين والقسم الثاني ينقسم إلى قسمين، واحد الأقسام أيضا يتفرع منه قسم، فيكون الأقسام ست. إذا اتضحت هذه الأقسام، وبما أننا قرأناها فيما سبق، نعرف أن أي من الأقسام يجوز تقديم القبول فيه على الإيجاب. يقول الشيخ الأعظم: يصح تقديم القبول على الإيجاب في القسم الثاني من كل من القسمين، من القسم الأول والقسم الثاني. مثل ماذا؟ مثل الاشتراء، ومثل قبول الوكالة، ومثل المصالحة. هذه الأقسام ذكرناها من خلال القسم الثاني من القسمين الأول والثاني. ولكن لما أننا ذكرنا الآن الفرق بين المصالحة والاشتراء، ربما يشكل الأمر فيقال: بعدم الفرق بينهما أن الاشتراء في الحقيقة كالبيع، فلا فرق بين الاشتراء وبين المصالحة. إذا كان الاشتراء كالبيع، أيضا المصالحة تكون مثل الاشتراء، وبما أن البيع لا يجوز تقديم القبول فيه، كذلك المصالحة لا يجوز تقديم القبول فيه. يجيب الشيخ الأعظم، يقول: المغايرة، مغايرة الالتزام بالقبول، لأن القبول هو عبارة عن التزام كما قلت، مغايرة الالتزام في البيع لالتزام الإيجاب هي مغايرة عرفية، يعني أن التزام المشتري لالتزام البائع ليس فيه مغايرة حقيقية واقعية، وإنما فيه مغايرة عرفية. فإن المشتري في نظر العرف هو الذي ينقل ماله عوضا عن المثمن، ينقل ماله إلى البائع، المشتري يدفع ماله عوضا عن المثمن إلى البائع. وكذلك العرف يرى البائع هو الذي ينقل المثمن إلى غيره أو بمال غيره بعوض ماله. يعني يكون عوضه ثمنا من المشتري. إذن البائع والمشتري بنظر العرف من هو؟ كل من ملك، العرف هكذا يرى، كل من ملك ماله لغيره بالعوض هو البائع. أنت تملك كبائع، أنت تملك مالك بعوض. ويرى كل من ملك، كل من ملك مال غيره بعوض ماله فهو المشتري. المشتري يملك مال البائع لكن بأي شيء؟ بماله، العوض، هو يدفع ماله عوض. فبناء على هذا الفرق بين البائع والمشتري هو فرق اعتباري، فرق عرفي بنظر العرف، لا إشكال فيه. وإذا كان الأمر كذلك فما ذكر من الفرق بين المصالحة والاشتراء هو فرق اعتباري عرفي وليس اعتبار، ليس حقيقيا، ليس فرقا حقيقيا. ولهذا لا يجوز التقديم، تقديم القبول في البيع بينما يجوز في المصالحة. فرق بينهما، هذا الفرق هو فرق اعتباري. هذا تمام الكلام في شروط تقديم الإيجاب على القبول وبيان الموارد التي يصح فيها تقديم القبول على الإيجاب. اتضح لنا في أي مورد يصح التقديم من خلال الدروس الماضية؟ قرأنا في المصالحة هل يصح أو لا يصح؟ قرأنا هذا يجوز أم لا يجوز؟ قلنا إذا كان على رأي الشيخ الأعظم يقول في القسم الثاني من القسمين، يعني من القسم الأول ومن القسم الثاني، كل قسم من هذين القسمين له قسمان آخران. فالقسم الثاني منه كما قلت مثل الاشتراء ومثل قبول الوكالة ومثل المصالحة، في هذه الأقسام يجوز تقديم القبول على الإيجاب. ثم يذكر الشيخ الأعظم مطلبا آخر وهو مسألة الموالاة بين الإيجاب والقبول. الموالاة من والى يوالي، يعني المتابعة، على التوالي يكون على كل حتى نصل إلى هذا البحث. فتلخص مما ذكرنا بعد بيان تمام الأقسام وبيان سائر الألفاظ، الآن يقول أن القبول في العقود على أقسام. إذن تختلف ألفاظ القبول حسب اختلاف العقود. قسم من العقود يتقدم فيها القبول على الإيجاب، وقسم منها لا يتقدم، لا يجوز التقديم، لأنه إما أن يكون هذا القسم الأول، على هذا يتحدث القسم الأول، إما أن يكون التزاما، إما أن يكون القبول، ها القبول التزاما بشيء من القابل، من القابل يعني المشترى الآن، هذا مع زيادة، هذا بشرط الزيادة، فيه زيادة، قبول زائد وقبول زائد الزيادة. الزيادة ما هي الآن؟ فبالإضافة الآن المشتري يلتزم بنقل ماله إلى البائع، المشتري، فبالإضافة إلى هذا هو يرضى بما أوجبه الموجب، يرضى بالإضافة إلى كونه قبولا، الزيادة فيه أنه رضا بما أوجبه الموجب، هذه الزيادة. نعم، كنقل مال عنه، كنقل مال عنه يعني عن القابل، هذا وين؟ في باب المشتري، المشتري ينقل ماله إلى البائع مع الرضا بما أوجبه البائع، هذا القسم الأول. أو زوجية، نعم، كنقل مال عنه أو زوجية. الزوجية من أين؟ الزوجية من القابل، الزوجية من القابل، الزوج بالإضافة إلى أنه يقبل إيجاب الزوجة أيضا يجعل نفسه زوجا لها، هذا زيادة مع زيادة، يجعل نفسه زوجا لها. وإما أن لا يكون، القسم الثاني، وإما أن لا يكون فيه سوى الرضا بالإيجاب بدون زيادة، من دون زيادة لا يكون في القبول إلا الرضا بالإيجاب، هذا إن مثل رهن كما قلت، ومثل الهبة، ومثل القرض، هذه ثلاثة أقسام. هنا الرهن عندنا راهن وعندنا مرتهن، معناه أن المرتهن يقبل ويرضى بإيجاب الراهن فقط، وهكذا في الهبة، المتهب يقبل بهبة الواهب، بإيجاب الواهب. نعم، وأما أن لا يكون فيه يعني في القبول سوى رضا بالإيجاب. والأول، الآن يرجع إلى القسم الأول، يبين لنا أقسام القسم الأول. الأول من القسمين وهو الالتزام بشيء من القابل، هذا القسم الأول. القسم الأول يقول على قسمين، لأن الالتزام الحاصل من القابل، من القابل أو من المشتري ما شئت فعبر، القابل هو الذي يقبل، الالتزام الحاصل من القابل إما أن يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب، يعني مثل الالتزام الحاصل من الموجب، هذا مثل المصالحة، المصالحة كل واحد منهما يصدق عليه، نحن ذكرنا هذا في الدرس الماضي، يصدق عليه أنه صالح، والبادي منهما، الأول منهما هو الموجب، ذكرناه في الدرس الماضي، فكل طرف منهما يعطي شيئا في مقابل شيء، كل واحد منهما يصالح شيئا في مقابل مصالحة الطرف الآخر، هذا يعطي شيء وأنت تعطيني شيء آخر، كذا يصدق عليه كالمصالحة. أو متغايرة، متغاير يعني يكون القبول متغايرا، متغايرا يعني يختلف عن الإيجاب، مثل الاشتراء. الاشتراء هو عمل المشتري، وعمل المشتري هل هو مثل عمل البايع؟ أن يختلف عنه، عمل المشتري يختلف عن عمل البايع، إذن مغايرة بينهم. أو متغايرا كالاشتراء. والثاني أيضا، القسم الثاني من القسمين، القسم الثاني من القسمين يعني ما لا يكون فيه إلا الرضا بالإيجاب، هذا القسم الثاني. القسم الثاني من القسمين أيضا على قسمين، هاي صار كم قسم الآن؟ قرأنا القسم الأول والقسم الثاني، وهيك والقسم الأول ينقسم إلى قسمين، صار كم قسم؟ أربعة. نعم. والقسم الثاني أيضا على قسمين، لأنه إما أن يعتبر فيه عنوان المطاوعة والقبول الأثر والانفعال مثل الرهن، الرهن لا يتحقق، الارتهان عفوا، الارتهان لا يتحقق والاتهاب لا يتحقق الا بعد عنوان، الا بعد تحقق عنوان الرهن، لانه من باب المطاوعه، المطاوعه لا بد من قبول الفعل حتى يتحقق الالتحام. نعم. كالارتهان والاتهاب والاقتراب، هذه الثلاثه الأقسام الثلاثة لا تتحقق إلا بعد تحقق المطاوعة. نعم. وأما هذا القسم الخامس، يعني القسم الثاني من هذين القسمين، وأما أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب فقط، مثل ماذا؟ كالوكالة والعارية. الوكالة والعارية أنه لا زيادة فيهما، فقط أنك ترضى بما يفعله الموجب. فرق كما قلت، فرق بين الارتهان وبين قبول الوكالة. الارتهان مطاوع للرهن ولا يتحقق إلا بعد الرهن، أما بالنسبة إلى قبول الوكالة لا، ليس فيه إلا الرضا بالإيجاب، لأنه ليس من باب المطاوعة، سواء تقدمت الوكالة أم تأخرت هو يتحقق، فهنا يجوز فيه معنى يجوز فيه التقديم. نعم. وأما أن لا يثبت فيه في القبول اعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب كالوكالة والعارية وشبههما، شبه الوكالة والعارية، وتقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلا في القسم الثاني من كل من القسمين. القسم الأول ينقسم إلى قسمين يتحقق في القسم الثاني، القسم الثاني ينقسم إلى قسمين التقديم يكون في القسم الثاني. هذه إلى هنا تمام الأقسام. ثم أن المغايرة، هذا كما قلت هذا إشارة إلى جواب عن وهم أو عن إشكال مقدر، أنه لا فرق بين المصالحة وبين الاشتراء، لا فرق بينهما، فكما أن الاشتراء مثل البيع كذلك المصالحة مثل البيع،
وكما أنه لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب في البيع، كذلك لا يجوز أن تقديمه في المصالحة. يقول هنا لا، الفرق بينهما اعتباري. يجيب هذا جواب، ثم هذا جواب عن هذا الإشكال. ثم أن مغايرة الالتزام في قبول البيع، قبول البيع من أين يحصل؟ الالتزام بما يفعله البايع، التزام المشتري بما يفعله البايع، هذا الالتزام هو اعتبار عرفي. ثم أن مغايرة الالتزام في قبول البيع لالتزام إيجابه، هذا الالتزام إيجابي، التزام القابل مغاير للالتزام الموجب، لكن هذه المغايرة مغايرة عرفية ليست مغايرة حقيقية. نعم، اعتبار عرفي في نظر العرف، اعتبار عرفي يعني ليست هي مغايرة حقيقية أو مغايرة واقعية، لأن العرف يرى كل من نقل ماله إلى شخص آخر بعوض فهو ماذا؟ فهو بايع، وبالعكس يكون مشتري، لا فرق بينهما. فكل من التزم بنقل ماله على وجه العوضية لمال آخر، يعني هذا ماله دفعه لأي شيء؟ لأجل أن يكون عوضا لمال آخر. هذا ماذا يسمى؟ أنت إذا تدفع مالك لأجل شيء آخر، لأجل مال آخر، ماذا يسمى؟ أو دفعت مالك عوضا لمال آخر، ماذا يسمى؟ ماذا تسمى؟ تسمى مشتري بنظر العرف. نعم، لمال آخر يسمى مشتريا. وكل من نقل ماله على أن يكون عوضه، على أن يكون عوضه عوض المال، عوض ماله مالا من آخر، مالا من شخص آخر، يسمى بايع. إذن لا فرق بينهما، بين البايع والمشتري. وبعبارة أخرى، كل من، التفت هنا إلى العبارة لا تقرأها، هاي مشددة هنا، كل من ملك ماله غيره، ملك ماله غيره، غيره هنا منصوب بنزع الخافض، هذا يتعدى، هو يتعدى إلى مفعول. نعم، كل من ملك ماله غيره بعوض فهو البايع. البايع يملك ماله للمشتري، لكن بأي شيء؟ بعوض. هذا يسمى، هذا بنظر العرف ماذا يسمى؟ أنت إذا ملكت مالك بعوض تسمى بايعا. كل من ملك ماله غيره بعوض فهو البايع. وكل من ملك، هنا بالتخفيف مو ملك، كل من ملك مال غيره بعوض ماله ماذا يسمى؟ الآن المشتري يملك مال البايع لكن بعوض ماله، هو يدفع المال من جيبه، ماذا يسمى؟ يسمى مشتري بعوض ماله، فهو المشتري. وإلا فكل منهما من البايع والمشتري في الحقيقة يملك ماله، أو يملك ماله غيره بإزاء مال غيره. هي هذا، أنت تملك مالي وأنا أملك مالك، بالنظر العرض كلانا يملك شيء واحد، يملك ماله، يملك ماله غيره بإزاء مال غيره، ويملك مال غيره بإزاء ماله، فهما شيء واحد. إلى هنا تمام الكلام في الشروط في اشتراط تقديم الإيجاب على القبول، وأي من ألفاظ القبول يجوز تقديمه على الإيجاب. الآن يأتي إلى مسألة أخرى، وهي من جملة شروط العقد، مسألة الموالاة. هل يصح أن يقع الفاصل الطويل بين الإيجاب والقبول، أو إذا وقع فاصل قصير، أنتم قرأتم مرة استثناء متصل ومرة استثناء منقطع، قرأتم سواء كان في الأصول أم غيره، يعني هذا واضح. يعني هل من الممكن أن يكون الإنسان، من باب المثال يعني من باب التوضيح، هل من الممكن أن يقول الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم بعد ربع ساعة نصف ساعة أو بعد يوم كامل يقول إلا المؤمن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هل يصح مثل هذا؟ في باب الإقرار والاعتراف، رجل يقر أنا الآن أعترف وأقر أن لك علي 1000 ليرة، ثم بعد ساعة ساعتين أقول إلا 10 ليرات أو إلا 100 ليرة، هل يقبل مني مثل هذا؟ لأنه وهذا واضح يعني مثل هذه الأمور. لكن مع ذلك هناك كلام في الفصل القليل، يعني مثلا إذا وقعت جملة بين الإيجاب والقبول هل يصح أو لا يصح؟ عند أهل العامة، بعض أهل العامة يصح كما ذكروا في مسألة العقد، في مسألة العقد. يعني لو قال الزوج مثلا بعد الإيجاب من الزوجة تقول الزوجة زوجتك نفسي بكذا، تذكر المهر، فيقول الزوج الحمد لله والصلاة على رسوله أو على رسول الله قبلت نكاحها، هل يصح أم لا؟ عند أهل العامة يصح، لكن عندنا، عند بعض أهل العامة ليس كله، لكن عندنا لا يصح، بناء على ما نذكره من معنى الموالاة أو الترتيب بين الإيجاب والقبول. نعم، على كل، من جملة شروط العقد الموالاة، ولا يوالي، الموالاة بين إيجابه، بين إيجاب العقد وقبوله، ذكره الشيخ، هذا ذكر الشرط، هذا ذكره الشيخ في المبسوط الشيخ الطوسي في باب الخلع، الخلع والمباراة. تعرف الخلع ما هو؟ هذا طلاق أم لا؟ طلاق أم لا؟ طلاق الخلعي، نعم، في باب الخلع. ثم العلامة، العلامة الحلي، والشهيدان الأول والثاني والمحقق الثاني، جمع المقاصد، والشيخ المقداد الفاضل السيوري، قال الشهيد في القواعد، الشهيد الأول: الموالاة معتبرة في العقد ونحوه، نحو العقد. الصلاة يعتبر فيها الموالاة أم لا؟ الصلاة والأذان، كل هذه الأمور يعتبر فيها، معتبر في العقد ونحوه ونحو العقد، وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال، يعني لا بد من مراعاة الأصل في الموالاة، الأصل في الموالاة واعتبار هذا الشرط في الموالاة لا بد من الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه، ما يصير فصل بيناتهم، هذا هو الموالاة، هاي من هنا مأخوذ الأصل فيها، من هنا مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثنائي والمستثنى منه. هو قد ضربت لكم مثالا حول ذلك، يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، بعد ساعة أو ساعتين يقول إلا الذين، هذا لا يصح، مخل بالغرض، لا بد من أن يكون مع الكلام، متصل بالكلام. فقال بعض العامة، هذا شايف إذا كان هكذا هنا وقع الانفصال، فقال بعض العامة: لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب، يعني بعد إيجاب الزوجة، الزوجة قالت زوجتك، زوجتك نفسي بكذا، تذكر المهر، فيقول الزوج مثلا الحمد لله والصلاة على رسول الله
قبلت نكاحها. هنا الحمد لله والصلاة على رسول الله، هذا فصل بين الإيجاب والقبول، هذا وقع فاصلا بين الإيجاب والقبول، فهل يصح؟ هذا لا يصح، لأنه لا بد من الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه، لا بد من الاتصال. هذا هو الأصل في الموالاة. قبلت نكاح، ومنه الفورية في استتابة المرتد، منه الفورية، هذا الهاء منه يعود إلى نحوه مو إلى العقد، ونحوه منه، الضمير في منه يعود إلى نحوه. الفورية، الفورية كيف الآن؟ المرتد مني، ها؟ الفورية، الفورية في قبول التوبة من المرتد أو حصول التوبة من المرتد الملي، يعني لابد أن يتوب في الحال، معناه أنه لما يتوب في الحال معناه لا يقع فاصل بين ارتداده وبين توبته، لابد من وجود عدم وجود الفاصل. لكن هناك قول آخر أنه ينتظر به إلى 3 أيام، بناء على هذا معناه لا يضر التأخير في التوبة. ومنه الفورية في استتابة المرتد، فيعتبر في الحال، يعتبر التوبة في الحال، لا ينتظر إلى 3 أيام، وقيل إلى 3 أيام، ينتظر توبته إلى 3 أيام، معناه يصح الفاصل. ومنه السكوت في أثناء الأذان، لا شك في السكوت، نقول الله أكبر بعد 10 دقائق تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني هل ممكن؟ ما ممكن. الله أكبر بعد ربع ساعة، بعد نصف ساعة أشهد أن لا إله إلا الله، هذا مبطل إذا كان كثيرا. نعم. ومنه السكوت في أثناء الأذان، فإن كان هذا السكوت كثيرا أبطله، يبطل الأذان. ومنه السكوت الطويل في أثناء القراءة، في أثناء القراءة وين؟ في الصلاة، مقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بعد ساعة تقول اهدنا الصراط المستقيم مثلا، أو الرحمن الرحيم، ما ممكن. أو قراءة غيرها، قراءة غير قراءة الصلاة، وقراءة التسبيحات الأربعة مثلا، أو الأذكار في الركوع والسجود، هذه كلها موجودة نعم خلالها، خلال القراءة. وكذا التشهد، يعني السكوت الطويل في التشهد أيضا، ما ممكن أثناء التشهد، أما يقول الحمد لله واسكت، وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله واسكت، وبعدين شوف تعرفون التشهد. ومنه تحريم المأمومين، هاي هنا في صلاة الجمعة، تحريم يعني التكبير، تكبيرة الإحرام، متى تصح تكبيرة الإحرام؟ الآن مثلا هناك خلاف بين العامة وبين الخاصة، خلاص في صلاة الجمعة الآن، أهل العامة لهم بعض التفصيلات كثيرة من طبعا هو يشير إليها هنا، هاي إشارة إلى هذه الأقوال، هذه الأمور يشير إليها المصنف. مثلا يقول الإمام الله أكبر، هل يجب على المأمومين أن يكبروا تكبيرة الإحرام قبل قراءة الإمام للفاتحة أو أثناء الفاتحة أو بعد الفاتحة قبل الركوع، مثل ما جماعتنا هنا ينتظرون مثلا حتى يركع الإمام يلا يصيح حضرة الجنابة الله أكبر أو يدخل في الصلاة، هل يمكن أم لا؟ أهل العامة يقول إذا كان قبل الفاتحة بطل الصلاة، ما عندهم صلاة، بطل الصلاة، تبطل الصلاة، يعني في دقة بالموضوع. على كل فهنا هذا معنى ماذا؟ معناها الاتصال، معناها الاتصال، هذه الموالاة. نعم. ومنه تحريم المأمومين في الجمعة في صلاة الجمعة قبل ركوع، قبل الركوع يعني قبل ركوع الإمام، قبل ركوع، قبل ركوع من؟ قبل ركوع الإمام، قبل ركوع. فإن تعمدوا يعني تعمدوا التأخير كما قلت، في كثير من الناس يتعمدون التأخير في تكبيرة الإحرام، فإن تعمدوا أو نسوا التكبير حتى ركع الإمام فلا جمعة، يعني لا جمعة لهم، فلا جمعة لهم. واعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل الفاتحة، يجب على المأمومين أن يكبروا مع الإمام قبل ابتداء الإمام بقراءة الفاتحة، وإلا إذا تأخروا عن هذا لا جمعة لهم. الآن فهمت أم لا؟ عندنا أم عندهم؟ عندهم. هو يقول بعض العامة، وهو الآن هو يذكر هذا يعني، واعتبر بعض العامة شيء، أما عندنا هذا يقول ومنه تحريم المأمومين في الجمعة قبل ركوع، فإن تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. مصر مذحك الجمعة. واعتبر بعض العامة تحريمهم معه مع الإمام قبل الفاتحة، ومنه الموالاة في التعريف. تعريف هذا لإنشاد الضوال. تعرف ما معنى إنشاد الضوال؟ إنشاد الضوال إذا فقد الإنسان حاجة ووجدها إنسانا آخر ماذا يجب عليه؟ اللقطة. الآن أنت وجدت لقطة، ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تعرف عن هذه، تنشر إعلان. يجب عليك أم لا؟ يجب عليك أن تنشر إعلان وتبيع للناس أنك وجدت شيئا. هذا كيف يجب؟ بحيث لا يعرف الناس أنه مثلا أنه تكرار للتعريف السابق. لا، دائما لابد من هذا الذكر، دائما لابد من هذا الذكر، لابد من، يعني الناس لابد أن لا ينسون أنه تكرار للتعريف السابق، دائما لا بد من تكرار في التعريف. نعم، في التعريف بحيث لا ينسى، يعني لا ينسى الناس أنه تكرار لمن؟ هذا التعريف تكرار لنفس التعريف هذا، وإلا مو مثلا في كل شهر يذيع مرة، في كل شهر يذيع مرة، في كل شهر يذيع مرة، المدة 12 شهر معناه أنه، لأنه يشترط الإعلان لمدة سنة. تعرفون مسألة اللقطة، حكم اللقطة يجب عليك الإعلان عنها مدة سنة. معناه ماذا مدة سنة؟ معناه يومية أنت تذيع، لابد يومية أن تنشر هذه الإعلانات حتى يعرف الناس أنه هذا تكرار للإعلان، لأنه إعلان جديد، لا تكرار للإعلان السابق، لأنه تكرار. بمعنى أنه ربما بعض الأشخاص يتون لأنه يجب عليه سنة، يجب عليه الإعلان سنة، هو يختار 12 سنة في كل سنة شهر. نعم، أكثر من الدرهم الشرعي، إذا كانت أكثر من الدرهم الشرعي يجب عليه الإعلان. نعم، بحيث لا ينسى أنه تكرار. والموالاة في سنة التعريف، شايف؟ الموالاة في سنة التعريف، الموالاة في التكرار والإعلان في سنة التعريف، لأنه 12 سنة، في كل سنة شهر مثلا، لأن قسم منهم ما يشكل يسوي، هو يجب عليه التعريف لمدة سنة. لمدة سنة كيف يعني؟ هل يوزعها على 12 سنة من 12 شهر من 12 سنة؟ هل يمكن يصير هذا؟ لا يمكن، لا يجوز، لا، لابد له من التعريف لمدة سنة. التعريف. فلو رجع في أثناء المدة، في أثناء المدة يعني مدة السنة، هذه مدة السنة استؤنفت السنة، استؤنفت من جديد. ليش؟ ليتوالى، ليتوالى التعريف. انتهى، انتهى من؟ قول من هذا؟ قول الشهيد في القواعد. أقول حاصله، حاصل هذا الأمر، هذا لابد من التدريج الآن، تدريج في التبليغ، تدريج في التعريف دائما. أقول حاصله أن الأمر المتدرج، المتدرج شيئا فشيئا إذا كان له صورة اتصالية في العرف، صورة اتصالية في العرف. ما هذا؟ نعم. فلو رجع عن التعريف أثناء المدة، أثناء السنة، يجب عليه أن يعرف بعد مرة ثانية لمدة، يعني نحن تعتبر الموالاة والتكرار في التعريف. ها؟ فلو أخل بهذا التعريف ماذا يجب عليه؟ صار خلل بهذا التعريف، يجب عليه الاستئناف من جديد.